بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الماضي كان معنا باب لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، وهذه تعمل ماذا؟ ما هو عملها؟ تعمل عمل لا النافية للجنس. دعنا من التفصيل اللي ذكرنا أن لا تدخل على الفعل وتدخل على الاسم إذا دخلت أنواعها، لكن نريد أن نتكلم أن نستحضر مسائل لا النافية للجنس. تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، لها شروط حتى تعمل هذا العمل، لها شروط: أن يكون اسمها نكرة وخبرها نكرة، ألا يفصل بينها فاصل بينها وبين اسمها، وألا تتكرر، وألا تتكرر. طيب، فإذا توفرت هذه الشروط فإنها تنصب الاسم بتنوين أم بغير التنوين؟ اسمها ينون أم لا ينون؟ ها، على نوعين. اسم لا النافية للجنس على نوعين، ما هما؟ مفرد وغير مفرد. المفرد هنا ما هو؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. فالمفرد ما حكمه؟ يبنى على ما ينصب به، فلهذا نقول لا ينون، أليس كذلك؟ لا ينون إذا كان من قبيل الواحد. قل لا رجل في الدار، ولا تقول لا رجلا في الدار، يصح؟ لا يصح، لأن هنا اسم لا مفرد فيبنى ولا ينون، ها، يبنى ولا ينصب، لأن التنوين خاص بالمعربات، أليس كذلك؟ تنوين بالمعربات. أما الأسماء المبنية فهي لا تنون، الأسماء المبنية فهي لا تنون. وغير المفرد ما كان مضافا أو شبيه بالمضاف، وهذا حكمه منصوب دائما. مثاله: لا طالب علم موجود، أو لا طالبا علما كسول. طيب، هذا مثال المضاف، وهذا مثال الشبيه بالمضاف، وهذا حكمه كما رأيتم أنه ينصب من قبيل المعربات. طيب، عندما قلنا لا طالب علم موجود، لماذا لم ننون طالب هنا؟ لأنه مضاف، لكن في الشبيه المضاف نوناها، ليس كذلك؟ لأنه استقل عن الإضافة واتصل به شيء من تمام معناه. بعد ذلك تطرقنا في الدرس الماضي ما إذا اختل شرط من هذه الشروط. فإذا لم يكن اسمها نكرة، إذا لم يكن اسمها نكرة، نافية فقط، ويبطل العمل ويجب تكرارها، فتقول لا زيد في الدار، ولا عمرو، ولا رجل، ولا امرأة، اعطف عليه نكرة أو معرفة، لا مستحيل. وإذا فصل بينها وبين اسمها فاصل، ها، يبطل عملها، كما قال الحرير: لا لأبيك مبغض. وإذا تكررت جاز إعمالها وإهمالها، طبعا تتكرر مع كونها ماذا؟ نكرة، مع كون اسمها نكرة جاز إعمالها وإلغاؤها. ومن هنا استطردنا إلى مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله الذي سبق تفصيلها. اليوم نأتي إلى باب التعجب والإغراء والتحذير، حاول أن نأتي على هذه الأبواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب التعجب. وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، تقول ما أحسن زيدا إذا خطأ، وما حد سيفه حين سطى، وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابن لها فعلا من الثلاث، ثم أتي بالألوان والأحداث. تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمة الدياجي. باب الإغراء. والنصب في الإغراء غير متلبس
ملتبس،
غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا دونك بشر، دونك بشرا وعليك عمرا. باب التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره
بالتسكين، الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره.
وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله.
نعم. هذا باب التعجب، أو هذه الأبواب الثلاثة، التعجب فالإغراء فالتحذير. وتلاحظون أن المصنف كأنه يسرد لنا المنصوبات، فلهذا ذكرها هنا التعجب والإغراء والتحذير، لأن هذا من قبيل المنصوبات. فأولا باب التعجب. ما هو التعجب؟ التعجب يقولون هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه، استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه، يعني يحدث في النفس انفعال يتولد عنه أنك تستعظم هذا الفعل الذي صدر من ذلك الفاعل. وهذا التعجب أحيانا يكون من خفاء الأسباب على المتعجب، يعني ما يدري الشيء ثم لما رآه تعجب منه. ولهذا قالوا إذا ظهر العجب، إذا ظهر السبب بطل العجب، وهذا يكون في حق الناس. والأمر الثاني قد يكون لأنه شيء خارج عن المألوف، مع علم المتعجب خارج عن المألوف، يعني عما اعتاد عليه الناس، وهذا هو الثابت في حق الله جل وعلا. والعجب صفة، أو العجب صفة ثابتة لله جل وعلا، كما قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة الضم، لأن القراءة أغلب القراء على الفتح بل عجبت، هذه ليس فيها شاهد، عجبت أنت أيها الرسول أو من كان هنالك من يلزمه الخطاب في الآية، لكن قراءة الضم وهي قراءة الكسائي أو الكسائي وحمزة بل عجبت، وهذه راجعة إلى الله جل وعلا، وهي تثبت صفة العجب لله جل وعلا. وهناك حديث أخرى تثبت هذا، وتأويلها عند بعضهم يؤولونها على غير ظاهرها، على غير ظاهرها، هذا ليس عليه أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات جميعها، يثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهي صفة مثل غيرها من الصفات التي نثبتها لله جل وعلا، ولكن ليست هذه الصفة من ذلك النوع الذي يكون عن خفاء الأسباب لدى المتعجب، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. طيب، هذا استطراد في مسألة التعجب، وتراجعون مثل هذه المسائل في كتب العقيدة، لكن النحاة يذكرون عند شرح هذا تعريف التعجب بعضهم يؤول وبعضهم يثبت، فلهذا وجب التنبيه على هذه المسألة. إذن هو استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه، يعني شيء متميز، فعل شيئا متميز تميز به هذا الفاعل فاستحق التعجب. وهذا التعجب يكون بأساليب، فبعضها تفهم بالقرائن، يعني مثل قول العرب لله دره فارسا، هذا أسلوب تعجب أليس كذلك؟ وقولهم قول الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذا أسلوب تعجب أليس كذلك؟ وكذلك سبحان الله، تقول سبحان الله، هذا أسلوب تعجب وهذا يفهم بالقرائن. وأحيانا يكون التعجب بالصيغة، وهذا هو الذي نعم خص له النحاة بابا خاصا به، يعني بصيغة يقاس عليها. فإذا أردت أن تتعجب تأتي بهذه الصيغة فتتعجب من ذلك الشيء. والنحاة ذكروا في باب التعجب صيغتين للتعجب. الأولى ما أحسنه أو ما أحسن زيدا، والثانية أحسن به أو أحسن بزيد. هاتان الصيغتان هما اللتان من أجلهما أفرد النحاة بابا للتعجب، ما أحسن زيدا وأحسن زيد. الصيغة الأولى ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، هذه الصيغة تعرب كالتالي، تقول في ما مبتدأ، ما تعجبية مبتدأ، وأحسن فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر وجوبا، فعله ضمير مستتر وجوبا وزيدا مفعول به. وإن خبر المبتدأ جملة أحسن زيدا، وقس على هذا وقس على هذا. نعم مثل قوله تعالى فما أصبرهم على النار، هذه الصيغة ما أحسن زيدا وردت في القرآن في موضعين، في قوله تعالى فما أصبرهم على النار، وفي قوله تعالى من نستحضر الموضع الثاني قتل الإنسان ما أكفره، هذا أسلوب تعجب، يعني ما أشد كفره وما أقبح كفره، أعوذ بالله، نسأل الله أن ينجينا من الكفر. فهذه تعربها كذا. فإذا أردت أن تعرب فما أصبرهم، ما أصبرهم تقول ما تعجبية في محل رفع المبتدأ. هنا النحاة يختلفون، ما هل هي موصولة مبتدأ أم هي نكرة مبتدأ، خلاف. المهم أنهم اتفقوا على أنها مبتدأ، ثم هل هي نكرة أم هي معرفة أم هي موصولة، هذا خلاف بينهم ليس له جوهر في الإعراب. المهم أنها إيش؟ اسم مبتدأ. وما الذي جعل نقول أنها اسم ولم نقول أنها حرف؟ لأن فاعل الفعل رجع عليها، يعني أسند إليها معنى. وتذكرون لما كنا في باب الاسم قلنا من علامات الاسم إيش؟ الإسناد. والإسناد هو أحسن علامات الاسم الذي به تتميز اسمية الضمائر واسمية ما التعجبية والأسماء الموصولة والأسماء الاستفهام أشياء كثيرة، يعني أننا أسندنا إليها معنى أو يعود إليها معنى. طيب أصبرهم، أصبر فعل ماضي نيون على الفتح، وفاعله مستتر وجوبا تقديره نعم يعود على ماء التعجبية وجوبا. لاحظ أنهم قالوا وجوبا لأنه ماذا يصعب النطق به، أحيانا يصعب تقديره، وهذا من المواضع الذي يجب فيها استتار الفاعل، وقد سبق معنا ذكر هذه المواضع، الفاعل يستتر في عدة مواضع وجوبا وفي الباقي جوازا، جمعها الناظم في قوله وستر مرفوع بأمر حتم ودونيا مضارع واسميهما وأفعل التفضيل والتعجب وفعل الاستثناء صبرا تصبي، شرحنا هذه سابقا أليس كذلك؟ ففي هذه المواضع لوحدها هي التي يستتر فيها الفعل وجوبا، يعني تقول والفاعل ضمير يستتر وجوبا، وما عداها تقول إيش؟ جوازا. طيب، هذا من باب استحضار المعلومات حتى تثبت وليس من باب التشتيت، لكن نربط هذا بهذا حتى نعرف فائدة ما قلناه هناك هنا. نعم نعم، يعود على ما التعجبية. هم في هذا الإعراب أحيانا قد يعسر أن تقول هو أم هم، إنما يقولون يعود على ما التعجبية. طيب، والهاء هم، وهم ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وقس على هذا. الصيغة الثانية أحسن بزيد أو أحسن به، هذه الصيغة أصلها أحسن زيد، أصلها أحسن زيد، مثل قولهم أورق الشجر أي أصبح ذا ورق، ومثل قولهم أغد الجمل أي أصبح ذا غدة. فهنا قولهم أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، أسلوب تعجب وليس إخبار، لكنهم غيروه إلى الأمر ليصير أبلغ، فقالوا أحسن زيد. ولما كان هذا الأسلوب يعني يخالف القواعد العربية، لأن زيد إيش؟ فاعل، ونحن نعرف أن فعل الأمر فاعله دائما مستتر وجوبا أليس كذلك؟ فهنا كيف يكون الفاعل ظاهر؟ ها؟ لاحظتم؟ يعني الصيغة فيها إيش؟ مخالفة القواعد أو استقباح نوعا ما، فجاءوا بالباء وألزموه الباء دائما حتى يكون شبيه بالمفعول به وليس شبيها بالفاعل، فقالوا أحسن بزيد، وتكون الباء إيش؟ زائدة، مثل قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، الباء زائدة، يعني زائدة من حيث المعنى، ها، من حيث أنها يعني لا أثر لها فيما بعدها، فما بعدها هو فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. إذن إذا أعربت أحسن بزيد كيف تعربها؟ كيف تعربها؟ تقول أحسن فعل أمر مبني على السكون، الباء حرف جر زائد، زيد اسم نعم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، على أنه فاعل. فتلاحظون حرف الجر الزائد ماذا فعل؟ ها؟ فقد جر اللفظ، ها؟ حرفا لفظا جر اللفظ ماذا؟ لفظا. أما من حيث المعنى فما بعده هو فاعل في الحقيقة. إذن هذا هو أسلوب التعجب، انتهينا منه، له صيغتان ما أحسنه وأحسن به، وهكذا تعرب هاتان الصيغتان. لكن الفعل حتى يصح أن يشتق منه أسلوب التعجب فتقول ما أحسنه وأحسن به، لا بد فيه من شروط، يعني ليس كل فعل يصح لك أن تقول ما أحسنه أو تأتي به على نفس الوزن، لا بد أن تتوفر في الفعل شروط. هذه الشروط: أولا أن يكون متصرف، فلا يكون جامد، لا يكون جامد فخرج مثل عسى وليس، هل تصح أن تقول ما ها ما أعساه أو كذا إلى آخره، أو ما أليسه؟ هذا كلام غير فصيح وغير عربي. الشرط الثاني أن يكون ثلاثي، فلا يكون رباعيا ولا أكثر من ذلك، مثل الدحرجة، هنا لا صح أن تشتق منه فعل التعجب. دحرج أتقول ما أدحى إلى آخره، لا يصح. مجرد يعني ليس فيه زوائد، لأن الفعل أفعال عندنا في مجرد ومزيد، فالمجرد هو الذي باق على حروفه الأصلية مثل خرج والمزيد مثل إيش؟ استخرج. فلا بد أن يكون مجردا، فالمزيد لا يشتق منه فعل التعجب. أيضا تام، تام، فالأفعال الناقصة لا يشتق منها فعل التعجب. ما هي الأفعال الناقصة؟ كان وأخواتها، كان وأخواتها. الأفعال الناقصة هي التي تحتاج إلى اسم وإلى خبر، فلا تقول ما أكونه، ها، إلى آخره. أيضا مثبت، يعني مثلا ما ضربت زيدا، لو أردت أن تأتي بفعل التعجب من هذا الفعل المنفي لا تستطيع، لأنك لو تعجبت منه تثبت، ها، تقول ما أضربني، ها، لزيد، أين ذهب النفي؟ ضاع. إذا لا يصح التعجب من الفعل المنفي. أيضا متفاوت في المعنى، متفاوت في المعنى، فالفعل الذي لا يتفاوت في المعنى مثل مات لا يصح أن يأتي منه فعل التعجب. يعني ما تقول ما أموته، ومثل فنية تقول ما أفناه، لأنها شيء واحد، الموت شيء واحد لا يتفاوت. لا بد أن يكون الفعل دال على التفاوت، مثل الإحمرار، ها، نعم، أو سيأتي معنا خلاف في مسألة الألوان، ولكن مثل الحسن، فالحسن يتفاوت، فأنت إنما تتعجب من شيء تميز فيه، فإذا كان ثابتا أو المعنى ثابت لا يصح أن تأتي بفعل التعجب. أيضا لا يشتق فعل التعجب مما يدل على الألوان، يعني ما تقول ما أحمره، ما أصفره، ها، ولا مما يدل على العاهات. العاهات ما هي؟ العيوب الخلقية، تقول ما أعماه، ما أعماه، ما يصح. ما أصمه، ما أعرجه، عاهات الخلقية لا يصح أن تشتق منها فعل التعجب. طيب إذا أردت أن تتعجب من شيء لم تتوفر فيه الشروط ماذا تفعل؟ تأتي بفعل توفرت فيه الشروط، ثم تأتي بذلك الأمر. يعني أنا أريد أن أتعجب من لون، فأقول ما أشد حمرته، لاحظتم؟ لما أقول ما أحمره، لما أقول ما أشد حمرته. أريد أن أتعجب من عرجته، أقول ما أشد عرجه. وهذا هو معنى قول الحريري: فابني لها فعلا من الثلاث، ثم أتي بالألوان والأحداث. لاحظتم هذا؟ إذن نحفظ هذا الأمر، هذه الشروط الفعل الذي يشتق منه التعجب. فإن أردت أن تتعجب من شيء من هذه الأمور إيتي بفعل توفرت فيه الشروط، ثم أكمل التعجب، والإعراب لا يختلف. لكن مع ملاحظة الجامد، الفعل الجامد، الفعل الجامد والفعل الذي لا يتفاوت معناه لا يتعجب منه أبدا. يعني مثل عسى وليس، حتى لو أتيت بفعل ثلاثي يعني ما يصح أن تقول ما أشد ليس، ها، لا يتعجب منه أبدا. وكذلك الفعل الذي لا يتفاوت في المعنى مثل فني ومات، أنتم معي؟ أمر آخر، وهو أن هناك نوع من المزيد اختلف فيه النحاة، مثل أعطى، أعطى، الفعل أعطى مزيد أم مجرد؟ ها، كيف تعرفون المزيد من المجرد؟ ها، انظر الحروف الأصلية فيه، رده إلى مصدره، ها، نعم، جرده من المزيد، نعم، تجده على وزن ماذا؟ أفعل. إذن فماذا؟ فالحروف الأصلية فيه ماذا؟ العين والطاء والألف، أليس كذلك؟ التي هي منقلبة عن ياء لأنها من أعطى يعطي، أليس كذلك؟ والألف التي في البداية هذه زائدة، وهي من حروف سألتمونيها، وهذه هي حروف الزيادة. حروف الزيادة في الكلمة تكون دائما من هذه الحروف المجموعة في قولهم سألتمونيها، يعني حروف الزيادة لا تأتي من غير هذه الأحرف. هذا مبحث صرفي، والصرف والنحو ماذا؟ شيء واحد. ولهذا تجدون الكتب المتقدمة كان فيها مباحث صرفية، فالنهج ابن مالك فيما بعد نهج المتقدم، فنجد أنه أفرد للصرف أبوابا في آخر الألفية، ويسمون الصرف خادم النحو، لأنك بمعرفتك للصرف يسهل عليك معرفة كثير من الأمور في باب النحو. ولكن لأن الحاجة للنحو أمس من الحاجة إلى الصرف، صار الدارسون يدرسون النحو قبل الصرف، والأصل أن يدرس الصرف قبل النحو. ولهذا إذا جاءت مثل هذه المسائل الصرفية لابد أن نقف عندها ونرجع إلى أصولها حتى يسهل فهمها. فإذا اتفقنا على أن الفعل الجامد لا يشتق منه، وكذلك الفعل الذي لا يتفاوت في المعنى، والفعل الذي فيه حرف زائد من باء الذي يكون على وزن أفعل، هنا اختلف فيه النحاة، اختلف فيه النحاة، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه مطلقا، وهذا مذهب سيبويه ابن مالك، وهذا فيه تسهيل. فلهذا يصح لك أن تقول ما أكرمه، ويصح لك أن تقول ما أعطاه، ويصح لك أن تقول ما أعظمه، ويصح لك أن تقول ما أخلقه، ويصح لك أن تقول ما أطيبه، على هذا المذهب. أما على مذهب من يمنع فيقول هذا شذوذ، أو يقول لا بد لك أن تأتي بفعل ثلاثي فتقول ما أشد طيبته، ما أشد عطاءه، أو ما أحسن عطاءه. طيب، ولكن نحو في باب النحو إذا اختلف النحاة نأتي إلى الأسهل نتمسك به نترك الباقي، ما دام هذا الخلاف لا يؤثر في مسألة عقيدية أو ما أشبه ذلك. وفي هذا يقول بعض الناظمين والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل. طيب، مسألة التعجب من الألوان والعاهات أيضا فيها خلاف، فيها خلاف بين النحاة، فمنهم من يجيزه مطلقا، فلهذا يجوز لك أن تقول، يجيز لك أن تقول ما أحمره وما أصفره وما أعرجه وما أعمه، فيها خلاف. وبهذا نكون قد أتينا على مسائل باب التعجب. نأتي فنقرأ كلام الحريري، يقول وتنصب الأسماء في التعجب نصب المفاعيل فلا تستعجبي، يعني كأن هذا باب التعجب من باب إيش؟ المفاعيل، يعني من باب المفعول به، فلذلك لا تستعجب من هذا الأمر. تقول ما أحسن زيدا إذ خطا، وعرفنا كيف نعرب ما أحسن زيدا، وما أحد سيفه حين سطى، لم يذكر الصيغة الثانية، قال بعضهم لأنه يعدد المنصوبات، لهذا لم يذكر الصيغة الثانية التي هي أحسن بزيد، ولا بد لنا أن نعرفها، وهي أيضا واردة في الكتاب والسنة وشواهد العربية. من ذلك في القرآن ماذا؟ من يذكر شاهدا لها في القرآن؟ لا، على من باب أحسن به أبصر بهم وأسمع، أظنكم كل تقريبا حديث وعهد بها، أليس كذلك؟ نعم، أبصر بهم وأسمع، فهذه من باب التعجب، من باب التعجب، وإعرابها كما سبق. ثم قال الحرير وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان، قلنا لأنه لا يصح التعجب من أو اشتقاق فعل التعجب من الألوان أو العاهات بمعنى العيوب الخلقية التي في الأبدان عند بعض النحاة ومنهم الحريري، فعند ذلك ماذا تفعل؟ فابني لها فعلا من الثلاثي، تأتي بفعل ثلاثي توفرت فيه الشروط، ثم أتي بالألوان والأحداث. ما مثال ذلك؟ قال تقول ما أنقى بياض العاجي وما أشد ظلمته، الدياجن، وسنعود لإعراب هاتين الجملتين. باب الإغراء وباب التحذير، هذان بابان أيضا من المنصوبات وهما متشابهان في الأحكام. فالإغراء هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه، والتحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليحذره. طيب، إذن الإغراء هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزم، والتحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. عندما تأتي في باب الإغراء، الإغراء يكون بأن تذكر هذا الأمر للمخاطب وتحذف العامل، وإما أن تذكره وحده فتقول مثلا العلم، تقول له ماذا؟ العلم، تقديره إلزم العلم. الشيخ، ها، يعني عليك به. أو التكرار، تقول له العلم العلم. الفقه الفقه، ها، أو العطف، تقول له الأهل والولد، الكتاب والقلم. هذه كلها تسمى أساليب إغراء. وهذا المغرى به، الاسم المغرى به دائما منصوب على أنه مفعول به، دائما منصوب على أنه مفعول به، والفعل الذي نصفه محذوف، محذوف إما وجوبا وإما جوازا. وجوبا في حالة التكرار والعطف، بمعنى عندما أقول لك العلم العلم، هنا تقول العلم مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفعله محذوف وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأن التكرار أغنى عن ذكره، ولا يجوز ذكره مع التكرار. طيب، العلم الثانية توكيد لفظي، توكيد لفظي مع العطف. عندما أقول الأهل والولد، هنا لا يجوز ذكر الفعل، يعني إلزم الأهل والولد لا يجوز. لماذا؟ لأن العطف أغنى عن ذكر العامل. أما إذا كان لم يكن هنالك لا عطف ولا تكرار، فالفعل يكون محذوف جوازا، بمعنى يجوز أن تذكره ويجوز ألا تذكره. العلم، ويجوز أن تقول إلزم العلم. هذا وهذا، هذا وهذا، هذا هو أسلوب الإغراء، هذا هو أسلوب الإغراء. ولهذا قال الحريري: والنصب في الإغراء غير ملتبس، واضح. ألا ترونه واضحا؟ واضح. وهو بفعل مضمر فافهم وقس. وهذا الفعل المضمر يعني المحذوف، ها، إما جوازا وإما وجوبا، على ما فصلنا وقلنا الوجوب يكون في حالة تكرار المغرى به أو العطف عليه. يقول فافهم وقس، لأن النحو أصلا قياس. ولهذا يقول الكسائي: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع. فأنت إذا حفظت القاعدة يبقى لك أن تقيس عليها فقط، ما هو صعب، ما هو مسائل فقهية لابد أن تعمل ذهنك وتستخرج، ها، الأصول والقواعد، وتنظر للمسألة ويختلف الحكم، فاعل مرفوع مفعول به منصوب وهكذا. فإذا حفظت القواعد مارسها وقس عليها. ولهذا كما يقول الشيخ ابن عثيمين: النحو من هذه الناحية من أسهل العلوم. لماذا؟ لأنك تجد تطبيقه في قراءتك، وفي قراءتك للقرآن، وفي ممارستك اليومية، وفي قراءتك للعلوم، فقد استحضر القواعد وقس عليها. تقول للطالب خلا برا، يعني إلزم خلا برا، إلزم صديقا من أهل البر، إيش كذلك؟ فيكون خلا هنا إيش؟ ها؟ مفعول به منصوب عن أصل الفتح الظاهر على آخره، وفعله أو عامله محذوف، وبرا ها صفة، وهل هذا من باب تكرار المغرى به؟ لا، فلهذا هنا الفاعل محذوف جوازا. دونك بشرا وعليك عمرا، هنا هذه الأمثلة لما ذكر عامله، لأن دونك ما إعرابها؟ ها من يأتي بها؟ اسم فعل. سبق معنا أسماء الأفعال وأنا على ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. ومن أنواع أسماء فعل الأمر ما يكون منقولا من ظرف أو جار ومجرور، مثل دونك. دونك أصل كلمة دون إيش؟ ظرف، لكنها نقلت مع ما الكاف التي معها وأصبحت فعل أمر، نعم اسم فعل أمر بكاملها، يعني لا تفصل تقول دون كذا والكاف كذا، دونك مع بعض اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى ها إلزم أو خذ. نعم، وعليك يعني إلزموا، كما قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أنفسها هنا منصوبة بإيش؟ ما الذي نصب أنفسها؟ اسم الفعل، لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فيقول دونك بشرا يعني يلزم بشرا، دونك الكتاب، عليك ها عمرا، ويصح أن تأتي بحرف الجر وتقول عليك بعمر، أليس كذلك؟ لكن هنا ذكره على أنه مغرى به منصوب، وجاز ذكر العامل لأنه ليس من باب التكرار ولا من باب العطف، ولا من باب العطف. هكذا أسلوب التحذير تماما، أسلوب التحذير مثل أسلوب الإغراء، مثل أسلوب الإغراء، تذكر الاسم المحذر منه، فتقول مثلا النار ها، أو تقول النار النار، أو تقول النار وعذاب القبر، والإعراب نفس الإعراب، والأحكام نفس الأحكام، يكون المغرى به مفعول به دائما لفعل محذوف إما جوازا وإما وجوبا مع التكرار أو العطف. لكن أسلوب التحذير له أيضا صيغة أخرى تزيد، وهو أنك تأتي بلفظ إياك ها والكسل، إياك والكسل، لأن هذه أصلها أصلها تجنب ملازمة نفسك للكسل، فحذفوا كلمة ملازمة وحذفوا كلمة نفس فبقيت الكاف ها، والكاف هذه عندما تبقى وحدها تنقلب فتصبح ضمير منفصل، فلهذا أصبحت إياك، يعني ماذا؟ جنب نفسك ها، جنب إياك يعني نفسك الكسل. فماذا تعرب إياها هنا؟ مفعول به. وسبق معنا كيف تعرب إياك وأخواتها: إياك وإياك وإياكما وإياكم إلى آخره، هذه كلها إما هذه كلها ماذا؟ كيف نعربها؟ هي ضمير، نعم، في محل نصب مفعول به، لكن سبق معنا أن النحاة منهم من يقول إيه هو الضمير والباقي دال على الخطاب، أنتم معي؟ ومن النحاة من يقول الكل ضمير، يعني تقول إياك على المذهب الأول إيه ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف للخطاب، وعلى المذهب الثاني تقول إياك ضمير مبني على الفتح في محل النصب مفعول به، التي علقت بذهنك احفظها وامشي عليها جيد. لكن من المفيد لطالب العلم أن يعرف بعض المذاهب، لأنها تتعدد أوجه الإعراب عند البعض عندما يقرأ في كتب النحو، فلهذا قد يستغرب لماذا هذا يعرب هكذا وهذا يعرب هكذا؟ فأنت تعرف أن هذا مذهب وهذا مذهب. طيب إذن إياك والكسل، ها إياك والعلم يصح؟ ها لا يصح، لأنه أسلوب تحذير، أليس كذلك؟ إياك والنار، إياك والتفريط، والواو حرف عطف، وما بعد الواو معطوف على ما قبله، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هنا قال الحريري: وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره. طبعا هنا يعني اختصر أحكام التحذير، فكأنه يقول هي نفس أحكام الإغراء، إلا أنك إذا كررت الاسم الذي تكرره يعني المغرى به أو المحذر منه، فإنك تنصبه ها عن عوض الفعل الذي لا تظهره، يعني لا يجوز لك أن تظهر فعله العامل، لأنهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. يعني لا يجوز لك أن تقول إلزم العلم العلم، لا يجوز، لأن عندك المغرى به تكرر، وإنما جاء باللفظة الثانية من العلم لتعوض ماذا؟ العامل المحذوف. فكيف تجمع بين العوض والمعوض؟ يتزاحمان، أليس كذلك؟ لا يصح، لأنه إذا وجد المعوض عنه استغني عن العوض. إذا وجد الأصل هل نريد الفرع؟ ها انتهينا. وهكذا في الكلام، فلا تقول إلزم العلم العلم، فإما أن تقول إلزم العلم أو تقول العلم العلم. ولهذا قال هنا عن عوض الفعل الذي لا تظهره، لينبهك على علة عدم جواز ذكر الفعل إذا تكرر المغرى به أو المحذر منه، مثل ما قال الخاطب الأواه، الخاطب يعني الخطيب، الأواه يعني المنيب الخائف من ربه، الله الله عباد الله يعني اتقوا الله، ويحذر يقول اتقوا الله، الله الله عباد الله. وبهذا نكون قد انتهينا من أسلوب التحذير. أيضا نعرب بعض الأشياء: ما أنقى بياض العاجب، ما أنقى بياض العاجب، تحاول جيد، ما تعجبية في محل رفع مبتدا، أنقى فعل ماض مبني منصوب مرفوع، مبني على الفتح، وين الفتح؟ ما رأيناه، مبني على الفتح، لكن ألا ترى أن أنقى هنا لا يظهر عليه فتح؟ وين الفتح؟ أنقى أين الفتحة؟ هذه حيلة منك. نعم، الإعراب يكون على الحرف الأخير ولا يكون على الحرف ما قبل الأخير، أليس كذلك؟ ولهذا عندما عرف النحو النحاة ماذا قالوا؟ ها؟ ها؟ ما هو؟ نعم؟ ما هو النحو؟ ها؟ معرفة أحكام أواخر الكلم، أليس كذلك؟ طيب، إذن هنا آخر الكلمة الألف، فلهذا لم تظهر الحركة، فإذن يكون مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. طيب، بياضة، بياضة مفعول به، متعجب منه مفعول به منصوب عن نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بياضة مضاف العاجب مضاف إليه، وأين فاعل الفعل؟ أين فاعل أنقى؟ لأنه لكل فعل فاعل، أين فاعله؟ ضمير مستتر جوازا أم وجوبا؟ وجوبا، لأن الفعل الفاعل في باب التعجب يستتر وجوبا. وما أشد ظلمة الدياجي، من لها؟ نعم، ما في محل رفع مبتدأ، أشد فعل ماض على الفتح، نعم قبل أن نأتي بالمفعول نأتي بالفعل. وجوبا نعم. ظلمته على آخره. ظلمة مضاف والدياج مضاف إليه مجر على مجره الكسرة المقدرة من عن ظهرها الثقل، لأن الثقل يكون عليها والتعذر يكون على الألف. إذا قلنا لأحد الأخوة كيف تعرب دونك بشرى، نعم دونك بشرى جرب وأنت عليك عمراء. نعم دونك اسم فعل أمر أمنع الفتح بشرا مفعول به. نعم وأين فعل دونك؟ لأن اسم الفعل مثل الفعل لابد له من فاعل، نعم يتعدى إلى المفعول إن لزم ذلك وهكذا. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعليك عمرة عليك فعل اسم فعل أمر مبني على الفتح منصوب على تصبه. نعم بعض النحاة يقول في باب التحذير والنحاة يقول مفعول به منصوب على التحذير مفعول به منصوب على الإغراء، هذا جيد أيضا من باب البيان. طيب نأتي إلى آخر واحدة، وبما أننا في يوم الجمعة نعرب هذه الجمعة يعني ربما سمعناها من الخطباء الله الله عباد الله 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 عباد الله. من يعرب لنا هذه خاتمة الجمل؟ نعم يبدو أنها نصيب أبي محمد.
الله الله
الله الله عباد الله، هذا أسلوب
أسلوب تحذير
تحذير. إذن الله ماذا تكون؟ ما إعرابها؟
اسم
هناك من ينظر ينتظر. نعم
مبتدأ
نعم بهذا تكون يعني ما موقع من العرب؟ قلنا هي منصوبة على فعل محذوف تقديره اتقوا الله، إذن يكون الله إيش؟ مفعول به منصوب على التحذير وعلى من تنصبه فتح الظاهر على آخر. ألا ترى أنها رفعت وقلت الله الله المبتدأ نصبت والمبتدأ مرفوع. طيب الله الثانية ها توكيد لفظي والتوكيد يتبع المؤكد منصوب على تنصب الفتحة الظاهرة على آخره. عباد الله عباد الله نعم وهو مضاف مضاف إليه، لكن لماذا نصبت نصبت ها عباد منادى حرف النداء محذوف تقديره يا عباد الله، عباد منادى منصوب على تنصب الفتحة الظاهرة على آخره، عباد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة الظاهرة على آخره. نعم أرجو أن تكون هذه المسائل واضحة، ومن لم تتضح له يعيدها يكررها ويذاكر فيها وهي ستكون واضحة بإذن الله. وكما قال لكم الحريري فافهم وقس، أهم شيء أن تفهم القاعدة ها وقس عليها وقس عليها. إذا لم تفهمها في المرة الأولى كرر الأمثلة مرتين وثلاث وأربع وخمس، ويأتي الفتح بإذن الله بعد الاستعانة بالله جل وعلا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.